بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الاعتصام للشاطبية رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في مأخذ أهل البدع بالاستدلال. قال: كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لا بد له من تكليف في الاستدلال بأدلتها على خصومات مسائلهم، وإلا كذب اطراحها دعواهم
اطراحها دعواهم.
بل كل مبتدع من هذه الأمة إما أن يدعي أنه هو صاحب السنة دون من خالفه من الفرق، فلا يمكنه الرجوع إلى التعلق بشبهها، وإذا رجع إليها كان الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال مأخذ أهله العارفين بكلام العرب وكليات الشريعة ومقاصدها، كما كان السلف الأول يأخذونها، إلا أن هؤلاء كما يتبين بعد.
بل كل مبتدع من هذه الأمة إنما يقول الشاطبي بل كل مبتدع من هذه الأمة إنما يدعي أنه هو صاحب السنة دون من خالفه من الفرق، يعني كل فرقة تدعي أنها على الحق المبين، فلا يمكن الرجوع إلى التعلق بشبهتها، وإذا رجع إليها كان الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال ما أخذ أهله العارفين بكلام العرب. على من رجع يستدل بالسنة، من أراد أن يستدل بشيء فليستدل على قاعدة أهل العلم في الاستدلال. نعم.
إلا أن هؤلاء كما يتبين بعد لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق، إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها، وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية، وإما الأمرين جميعا.
فبالحرين هؤلاء يعني أهل البدع كما يتبين بعده لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق، إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها اللي هي دلالات الألفاظ، وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول. يعني أنت الآن جئت تستند أو تستدل ببناء أبي جندل مسجدا على قبر أبي بصير، الأول لابد أن يستقر هذا الاستدلال بالقواعد العلمية، أثبت هذا، ناقش الروايات، انظر إلى كذا كذا كذا، ثم تقول بعد ذلك بهذا. إنما هؤلاء لا يأتون إلى قواعد العلم، فتراهم يستدلون بالموضوعات والأحاديث الضعيفة وغير الثابتة على مذهبهم. نعم. طب وإن صح الحديث وكان الحديث في البخاري، إذا صح الحديث وكان الحديث في البخاري وهو ثابت، يتوجهون إلى ماذا؟ يتوجهون إلى دلالة الحديث فيطعنون فيه. نعم.
فبالحري أن تصير مآخذهم للأدلة مخالفة لمأخذ من تقدمهم من المحققين للأمرين، وإذا تقرر هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ لكي تحذر وتتقى، وبالله التوفيق. فنقول: قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء.
مسألة مهمة جدا جدا جدا، وهذا باب مهم جدا في مأخذ أهل البدع في الاستدلال، كما أوضحنا بالأمس بأن الوقفة الأولى مع المخالفين دائما مصدر الاستدلال، الوقفة الأولى مع المخالف دائما مصدر الاستدلال. إذا اختلفت أنا وأنت إلى أي شيء نرجع؟ كتاب، سنة، فهم سلف الأمة. لابد أننا نرجع إلى قواعد أهل العلم، دي مسألة مهمة جدا. إذا لم ترجع إلى قواعد أهل العلم وإذا لم نتحكم إلى العلماء في فهمهم النصوص، يبقى إذا لن نصل إلى شيء. مصدر الاستدلال عند المعتزلة، مصدر الاستدلال عند الجهمية، مصدر الاستدلال عند الأشاعرة، مصدر الاستدلال عند الصوفية، مصدر الاستدلال عند الشيعة، هذا فارق مهم جدا. أنتم يا شيعة أقمتم دينا جديدا، هذا مصدركم في الاستدلال عليه من أين؟ أنتم يا صوفية يا أصحاب الخزعبلات تستندون إلى ماذا؟ أنتم يا معتزلة قررتم مذهبكم تستندون إلى ماذا؟ أنتم يا أشاعرة قررتم مذهبكم تستندون إلى ماذا؟ يبقى لابد من التقرير. أنت يا سلفي تزعم السلفية الآن، يا من تزعم السلفية الآن وتقول أنا أرجع كتاب والسنة بفهم سلفي الأمة، هل فينا أنت صادق ترجع إلى فهم سلفي الأمة أو إلى فهمك أنت؟ يبقى إذا أصبح نقطة مصدر الاستدلال نقطة جوهرية جدا 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 في هذا. أنا عامل درس الآن مثلا، هعمل درس دلوقتي مثلا في فضل الغني حميد صبحي كتاب التوحيد وأدب الاختلاف مش عارف إيه وأولويات مش عارف العمل إيه وصوت الدعوة وغير ذلك، وأجيب لك أنا كتبي هي كتب جماعتي وحزبي ومشايخي وأربطك حولها وبها. حتى لو أنا أتيت إلى كتاب من كتب علماء المسلمين أعلق عليه بفهمي من رباني ومن أمرني بأن أخطو تلك الخطوات، أو أن الرجوع هو إلى كتب السلف بصدق. فإذا مصدر الاستدلال نقطة جوهرية جدا، ولهذا يقول الشاطبي وإذا تقرر هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ لكي تحضر وتتقى، وبالله التوفيق. صاحب الخواطر اللي هو تفسير القرآن، صاحب الخواطر لما جاء يتكلم في مسألة بناء المساجد على القبور كيف تكلم؟ لما سئل عن أحاديث حديث النبي فقدوا الأغبية، يعني من يستدل بحديث النبي على بناء منع بناء المسجد على القبر فيقول دول أغبية، النبي على الصلاة فين؟ في القبر. وما القبر؟ ركز بقى على القبر تعرفه ايه؟ وما هي النبي على الصلاة في القبر؟ إذن هؤلاء أغبية إذ لم يفهموا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استدل على ذلك بالآية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم ايه؟ مسجدا. طب لما انت تحاكم وفسر هذا الى ضوابط اهل العلم، اولا هو حديث النبي في القبر، ولو ورد حديث في القبر فماذا انت قائل في جملة الحديث الاخرى الا اولئك اذا مات في مراجع الصالح والعبد الصالح بانوا على قبره مسجدا وصوروا في ذلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله، فين في القبر؟ فين في ديت؟ وماذا انتقل في حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم؟ طبعا حديث الماضي في الصحيحين. وماذا انتقل في حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم؟ أن نبينا عن الصلاة إلى القبور، إلى القبور ما فيش فيها فيه. يبقى أنت مفترض دلوقتي تجمع الأحاديث وتوجه كل هذه الأحاديث اللي تتفق معه في بدل ما توقفني إيه هو القبر؟ إيه هو القبر؟ إيه هو القبر؟ إحنا ما كله عارف القبر وإيه القبر، يعني نخاف مثلا ايه القبر؟ ايه القبر؟ خلاص؟ ثم ادعى طيب استدلاله به قال الذين غلبوا على امرين ما اتخذنا عليه مسجدا. قواعد الاستدلال تقول ايه؟ تعالى ابحث لي اولا دي كانت في اي امة، وهل كانت محمودة او مذمومة، وكيف نجمع بين هذا وبين نصوص النبي صلى الله عليه وسلم القضية بالمنع؟ اليس الذي قرأ علينا قال الذين غلبوا على امرين ما اتخذنا عليه مسجدا هو الذي قال لعن الله اليهود والنصارى يتخذوا قبورا بمساجد؟ كيف نجمع بين الكلام الذي أنزل عليه القرآن حينما بلغ القرآن وبين كلامه إذ يبين القرآن لتبين للناس ما نزل إليه، لتحكم بين الناس بما أراك الله، بلغ ما أنزل إليك. فلما جاء يبلغ قال إلى القبور، لما جاء يبلغ قال على القبور، يبقى عندنا على إلى. نعمل فيها دي بقى، انت حصرت كله فيه ومنين جبت الروايه ديت؟ يبقى ده قواعد العلم، لو انت اردت ان تستدل بهذا على قواعد العلم يبقى لابد ان تستدل حسب قواعد العلم. ده كل ده وانت مش المتخصص، ده هو المتخصص. ده انت لو جيت تتكلم لها انت مين انت اصلا شغال؟ انت يا انت اللي دبلوم تجاره ودبلوم صناعه وخريج مش عارف كليه فنون تطبيقية وخريج كلية الهندسة وخريج كلية مش عارف الطب البشري وكلية أسنان تتعرف في دي حاجة؟ لا تعال متخصص، أو ده كلام المتخصص. خذ المتخصص الذي كان مفتيا الآخر علي جمعة ولك بينه عن الصلاة في المساجد اللي فعليها القبر، تباهوا سيدنا النبي مدفون في المسجد، وسيدنا أبو بكر مدفون في المسجد، وسيدنا عمر مدفون في المسجد، وسيدنا أبو سريع مدفون في المسجد. هو ده الاستدلال؟ تعال انت بقى يا اصولي نبحث معاك بحث اصولي. قول النبي ما فعل بقبر النبي، قبل ما نقولك ما فعل بقبر النبي قول النبي وفعل النبي، طب قول النبي وفعل الصحابي، طب قول النبي وقبر النبي الذي ادخل لا بقول النبي ولا بفعل النبي ولا بفعل الصحابي ولا بفعل عالم، وانما ملك من الملوك ادخل هذا. يبقى انت حتى تصل الى مسألة قبر النبي ودخول المسجد المطالب بكم قاعدة تفكها لنا، تفكها لنا أنت الآن، فك هذه كيف تفكها؟ ولهذا لو أراد هؤلاء أن ينطقوا بالحق لو هداهم الله عز وجل إليه لقالوا مثل ما يتكلم الألباني وابن باز وكذا 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 إلى آخره، لأنهم يعلمون يا إخواني، لكنهم ينحرفون على علم، ينحرفون على علم. هو الكوثري قد تاه عنه تراجم 300 إمام طعن فيه من أجل الدفاع عن عقيدته، وهو صاحب التراجم أصلا، صاحب علم الرجال. كوثري هذا داهية، ومع ذلك قاده هواه إلى الهوي. يبقى إذا كلمة مصدر الاستدلال التحاكم إلى قواعد العلماء، هو أنا الآن هرد حديث معاوية بن الحكم السلمي في الصحيح أين الله في السماء لأجل أن معاوية بن الحكم كان لحسين الصلاة؟ هي دي قاعدة علمية ديت؟ أنا أرد حديث عشان صحابي، عشان حديث الصحابي هذا لأنه كان لا يحسن الصلاة، معاوية كان لا يحسن الصلاة، معاوية كان لا يحسن الصلاة، وما الدليل؟ كان لا يحسن الصلاة معاوية، ولا حصل منه مثل ما حصل من الصحابة الآخرين؟ فينزل بذلك التشريع. لما تكلم في الصلاة لأنه لم يبلغه النهي عن الكلام في الصلاة، ما الذي لا يحسنه معاوية رضي الله عنه؟ فالشاهد هذه قاعدة علمية نقول الصحابي كذا كذا يحسن الصلاة، أي قاعدة علمية تقول بهذا؟ فالله المستعان. نعم.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة،
هذا الأصول اللي هو اسمه المحل ده اسمه ايه؟ الحفناوي. لما يتكلم عن الموالد يقول لك ايه؟ هل نهى النبي عنها؟ يعني إذا جيت تتكلم عن مثل احتفال بليلة 27 يقول هل نهى النبي عن ذلك؟ ومقتضى الأصول يا إخواني في العبادات نقول هل نهى النبي عن ذلك ولا نقول هل أمر النبي بذلك؟ هل أمر النبي؟ إذا العبادات مع مدارها على ماذا؟ على التوقيت. يبقى السؤال، السؤال هو هل أمر النبي بذلك؟ هل فعل النبي ذلك؟ مش هل نهى النبي عن ذلك؟ يعني لما يجي واحد مثلا يقول لي المصايف، اقول له هل نهى النبي عن المصايف؟ هل نهى النبي عن ال، واجيب له جميع الصور العصريه واقول هل نهى النبي عن ذلك؟ هل نهى النبي عن ذلك؟ هل نهى النبي عن ذلك؟ فمقتضى الاصول ايه؟ ان العباده مدارها على التوقيت، دي قاعده عنده، ان العباده مدارها على التوقيت، وطالما مدار العباده على التوقيت يبقى السؤال هل فعل؟ هل قال؟ مش هل نهى؟ انما نهى النبي النهي العام، وهو من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فانه ايه؟ فانه رد. يبقى الاشكاليه هنا الحقيقه راجعه الى مصادر الاستدلال. لما جينا ناس تقول لك الحسين وابن الزبير وكلام ده في زاد الخروج، كان الواجب المرجعه تكون ليه؟ كتب السنه التي قررت مذهب السلف، مش كتب التاريخ اللي تاخذ منها عقيدتك، مش زلات العلماء او زلات بعض الناس التي تاخذ منها عقيدتك، انما تاخذ عقيدتك من كتب السنه. يبقى الاجتماع هيكون حول ايه؟ كتب السنه، ونستريح، هنجيب اصول السنه لما احمد وتقرا منها، نجيب السنه الخلال وتقرا منه. يبقى اذا ستاتي بكتب السنه التي قررت منهج السلف. يبقى المرجعيه اذا تكون الى ماذا؟ هو ده محل ايه؟ الاختلاف بين المختلفين. نعم. نعم، يعني يستدلون بعثمان رضي عنه يقول لما قيل الفعل، تمام، اللي هو الجمع. أولا هذا كذب، أولا هذا كذب، أولا الجمع مجموع في عهد أبي بكر رضي الله عنه. الأمر الثاني في عهد النبي كتب هذا في الرقاع وكذا وكذا، يعني كتب ودون، وأمر أمرت الأمة أن تدون هذا. المسألة تبقى إذن إيه؟ جعلوه في مصحف واحد في عهد النبي، جابوا بكر وجعلوه في المصحف الواحد، جاء عثمان أخذ هذا المصحف ونسخ منه النسخ وزعها على الأمصار وحرق سائر النسخ الأخرى. إذن إيه الإشكالية في ذلك؟ دي واحدة. الأمر الثاني أن الشارع دل على هذا في قول تبارك وتعالى: إن نحن نزلنا ذكر وإنا لولا حافظون، من الحفظ وبقائه أن هيئ الأمة لهذا. تدوين العلم وكتابته وكذا كان في عهد النبي، ما أنكر النبي ذلك. كيف أنها محدثة؟ إنما الذي كان جديدا هو أن يجمع في مصحف واحد وهو مكتوب موجود، ولهذا جمعوا ما كان في الرقاع. يبقى الكتابة موجودة ولا غير موجودة؟ كتابة موجودة. كنا تجعل هذا المكتوب في مصحف أو يبقى على ما هو عليه، خلاص المصلحة اقتضت إيه؟ أن تجعله في مصحف واحد. وصار الناس على هذا في عهد بكر عمر، لما كان في عهد عثمان وحصل ما حصل من اختلاف في القراء، قال حذيفة العثمان: يا أمير المؤمنين، أدري في الأمة، الأمة بتختلف الآن وقد يكفر بعضهم بعضا، ليه؟ في مصاحف متعددة. فجمع الناس على مصحف واحد. يبقى كان جمع عثمان أن جمع الناس على مصحف واحد ووزع منه نسخا على الأمصار قرأوا بقراءته. إذا ليس جديدا، ليس هذا جديدا. نعم. اي نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وذلك أن هذه الآية شملت قسمين هما أصل المشي على طريق الصواب أو على طريق الخطأ.
طب يا أخوانا هذا كلام جيد. وذلك أن هذه الآية شملت قسمين هما أصل المشي على طريق الصواب أو على طريق الخطأ، أو على طريق الخطأ، قومان. نعم.
أحدهما الراسخون في العلم وهم الثابت الأقدام في علم الشريعة، ولما كان ذلك متعذرا إلا على من حصل الأمرين المتقدمين لم يكن بد من المعرفة بهما معا على حسب ما تعطيه المنة الإنسانية. وإذ ذاك يطلق عليه أنه راسخ في العلم، ومقتضى الآية مدحه، فهو إذن أهل للهداية والاستنباط.
اللي هو الأمران اللي هما إيه؟ لما العلم باللغة وكذا، والعلم بقواعد الشرع في الاستنباط. نعم.
منة الإنسانية.
نعم. الإيه؟
إيه؟ تعطيه
المنة الإنسانية. فين؟ فين ديت؟ فين المنة ديت؟ آخر كلمة مقطوعة. لم يكن بد معرفة بهما معا. قال لم يكن بد من معرفة بهما على حسب ما تعطيه المنة الإنسانية. المنة يعني القريحة أو القوة. أي نعم، أو القوة. نعم.
وحين خص أهل
قوتي وقدرتي يعني استيعابه. نعم.
وحين خص أهل الزيغ
عندهم من قدرة، عندهم من علم، عندهم من قوة على التحصيل بهذا. نعم.
وحين خص أهل الزيغ باتباع المتشابه دل التخصيص على أن الراسخين لا يتبعونه، فإذا لا يتبعون إلا المحكم وهو أم الكتاب ومعظمه، فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح، وما سواه فاسد، إذ ليس بين الصحيح والفاسد واسطة في الاستدلال يستند إليها، إذ لو كان ثم ثالث لنصت عليه الآية.
الله أكبر، هذا كلام رائع. فليس الناظر في القرآن إلا أحد رجلين: إما راسخ فيهديه الله ويوفقه في الاستنباط، وإما زائغ، هذا الذي قدم اعتقاده على استنباطه. ولهذا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. يبقى قبل أن يتبع النص كان زائغ القلب، فسبق الزيغ هذا، سبق الزيغ النظر، ولهذا نظر إلى المتشابه وضرب وعارض به المحكم. نعم.
ثم لما خص الزائغون بكونه
هذا يا اخوان، سبحان الله، سبحان الله الزائغ هذا، واذا فتن الانسان ابتغاء الفتنه ابتغاء التاويل، سبحان الله ضل ضلا بعيدا. امس واحد يقول، وانا لن اصرح يعني بس اعطيكم مثل فقط يعني، فواحد يقول بان فلان هذا بيرد عليك في نقطه معينه، قلت له هات نسمع هذه. ففلان هذا جاء بكذا وعمل مقدمه طويل يعني نفهم، المهم يعني الى اخره، على انني اقول ايه، على انني اقول الاثنين في اثنين باربعه، مثلا يعني مثلا بديك مثال خلاص خلاص وصق كلام الكل ان الاثنين في اثنين باربعه فانتهى الكلام انتهى الكلام. طيب ماذا عسى ان يكون في هذا؟ خد بقى الرد بقى ان العلماء وكذا جاب الرد انه ايه بقى العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا الاثنين في اثنين باربعه. انت يا ابني انت فاهم ايه اللي بيحصل؟ انت سامع معايا؟ قال اه. قال لا ما هو الاثنين في اثنين باربعه برضه ومش هتقول مثلا حتى بلف بدوران ده نفس النص نفس النص. هو انا قلت اثنين في اثنين باربعه وانا بفهمش والدنيا كلها وبعدين بقى بعد ذلك صار العلماء بيقولوا الاثنين في اثنين باربعه فقط. فما هو الزائد؟ واستعانى يعني جماعه انتوا فاهمين حاجه غير كده؟ هو الاثنين في اثنين باربعه. فهذا هواه اعماه هواه اعماه اعماه ان يبصر سبحان الله الذي في هذا الكلام والذي في هذا الكلام. نعم.
ثم لما خص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه ولم يوصف الراسخون بذلك دل على انهم لا يتبعون تاويله اي ماله يريد طلب معناه ليحكموا به على مقتضى اهوائهم في طلب الفتنه ايضا فان تاولوه فبالرد الى المحكم بأن أمكن حمله على المحكم بمقتضى القواعد فهذا المتشابه الإضافي للحقيقي وليس في الآية نص على حكمة بالنسبة إلى على حكمه بالنسبة إلى الراسخين فليرجع عندهم إلى المحكم الذي هو أم الكتاب وإن لم يتأولوه فبناء على أنه متشابه حقيقي فيقابلونه بالتسليم وقولهم آمنا به كل من عندي فيقابلونه بالتسليم وقولهم آمنا به كل من عند ربنا وهؤلاء هم أولو الألباب. وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة فهم يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة فليس في نظرهم إذن في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه بل نظر من حكم بالهوى ثم أتى بالدليل كالشاهد له ولم يذكر مثل ذلك.
انتبهوا. وكذلك ذكر فعل الزيغ انهم يتبعون المتشابهة ابتغاء الفتنة فهم يطلبون به اهواءهم لحصول الفتنة فليس نظرهم اذن في الدليل نظر المستبصر ينظر في الدليل ويبني اعتقاده على الدليل. لا ليس نظره في الدليل تحت قاعدة وعجبت اليك ربي لترضى اني ذاهب الى ربي سيهدين. لا وانما ينظر في الادلة ليأخذ منها ما يلبس به على الناس زي صاحب الخواطر ما عدا في القرآن دليل توحيد ولا تحذير من الشرك إنما القافز في القرآن الظاهر هو قال الذين غلبوا على أمرهم ما اتخذنا عليهم مسجد كما أن الجبرية مثلا ما وجدوا دليلا في القرآن ولا وجدوا آية في القرآن إلا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. فكل واحد إنما يأخذ من القرآن ما يدعم هواه به وليس والحمد لله القرآن دليلا على هوى أحد بل بالحق أنزلناه وبالحق نزل وإنما هذا الهوى في استدلالهم هم لا في الدليل. فليس نظرهم إذن في الدليل نظرا مستبصرا حتى يكون هواه تحت حكمه تحت حكم هذا الدليل بل نظر من حكم بالهوى ثم أتى بالدليل. يبقى حكم أولا بالإيه؟ بالهوى ثم أتى بالدليل كالشاهد له يبقى استدل على الهوى وده فرق كبير جدا. وهذا هذه الآية آية عظيمة جدا جدا. الآية دي بتنضاف إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتراق الأمم كل منهما يدعم هذا المعنى بقوة أن الناس ينقسمون إلى قسمين قسم زائغ القلب وقسم سليم القلب. زائغ القلب هو الذي ينظر في المتشابه ابتغاء الفتنة. زائغ القلب هو الذي يفترق إلى 72 فرقة وإنما أهل الحق أبدا الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم. ولم يذكر مثل ذلك في الراسخين فهم إذن على ضد هؤلاء حيث وقفوا في المتشابه فلم يحكموا فيه ولا عليه بشيء سوى التسليم هذا كان تشابها مطلقا، انما التشابه النسبي اللي هو قد يخفى على البعض ويعلمه البعض يقولون فيه بالمعنى الواضح. ولهذا كان ابن عباس يقول انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولهذا كان الوقف على الله عز وجل او الوصف كان ذلك مذهبين لأهل العلم، من وقف فعلى معنى، ومن وصل فعلى معنى. من وقف فعلى اعتبار ان التأويل هذا مما اختص الله عز وجل به فلم يطلع على ذلك احدا، اي مما اختص الله به معنى التأويل اي حقيقة ما يقول اليه شيء مما اختص الله عز وجل بعلمه. او الوصف فيكون معنى التأويل هو التفسير. ولهذا كان ابن عباس يقول انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات كنت استوقفه عند كل آية، ولا توجد آية في الكتاب لا يعلم معناها، لا يمكن لا توجد آية في الكتاب يعلم. وبالتالي التأويل بمعنى التفسير علمت الأمة التفسير. لكن قد يخفى على عالم آية وآيتان وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، لكن بمجموع الأمة فتفسير القرآن وبيان القرآن لم يخفى عليه، لا في عهد النبي ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد تابعي التابعين، وإلى الآن لا توجد نص آية مجهولة المعنى، بل كله والحمد لله معلوم، وليس فقط معلوما علما قد يكون خطأ، أبدا العلم بالآيات علما صحيحا محفوظ منذ أن نزل القرآن، لأن القرآن نزل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه، والنبي ما قصر في البيان بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبين الشريعة أتم البيان، وتلقى ذلك عنه الصحابة ثم التابعون ثم تابعوا التابعين. نعم. الحروف المقطعة، حتى الحروف المقطعة علم المراد منها عند الأمة، المراد منها عند الأمة وتكلموا في معانيها، وأسلم ما كان في ذلك هو أن هذه الحروف ليس لها معاني في نفسها، الألف ليس لها معاني في نفسه واللام ليس لها معاني في نفسه، وإنما أشار الله عز وجل بهذه الأحرف إلى أن القرآن المجموع من هذه الأحرف التي تتكلمون بها فهو قرآن ليس أعجميا وإنما هو من جنس ما تتكلمون به، فالألف واللام والميم والصاد والراء وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك تحداكم الله عز وجل أن تأتوا منه. ولهذا تأتي الإشارة إلى القرآن بعد هذه الحروف المقطعة، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام ميم راء تلك آيات، ألف لام راء كتاب أنزلناه، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك والذين من قبلك. فدائما الإشارة إلى القرآن إلى الوحي بعد هذه الحروف الايه المقطعه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم.
قال وهذا المعنى خاص بمن طلب الحق من الأدلة، لا يدخل فيه من طلب في الأدلة ما يصحح هواه السابق.
بس هنا الخلاصة، ده كلام رائع. وهذا المعنى خاص بمن طلب الحق من الأدلة، لا يدخل فيه من طلب في الأدلة ما يصحح هواه السابق. ما يحفظوش يا أخي إلا نص كلمة حق عند سلطان جاء، ما يحفظوش يا أخي إلا نص من أمن منكم فليخفف، واخد بالك، ما يحفظوش إلا نص أفتنا أنت يا معا، ما يحفظوش إلا، وهكذا كل واحد ماشي بنص. النص ليس أنه ابتدى به، لا، النص أنه زاغ ثم نظر فوجد ما الذي يؤيد كلامه، هذا نص، هات هذا النص وضعه إيه بس، هذا هو. ولهذا تجد الشيعة يأخذون من النصوص إيه ما يؤيد هذا، خلاص حديث بقى دول أهل بيتي فاطمة وعلي وحسن وحسين وجللهم بالكساء، خلاص نأخذ النص ده، نأخذ هذا النص، فيأخذون الشيء الذي يدعم هواهم. ففرق بين من اعتقد ثم ذهب يستدل على اعتقاده، وبين من استدل ثم اعتقد بناء على ماذا؟ على استدلال. فرق بين الطائفتين هما قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا صح الحديث أنه إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. نعم. والقسم الثاني من ليس براسخ في العلم وهو الزائغ، فحصل له في الآية وصفان أحدهما بالنص وهو الزيغ لقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الميل عن الصراط المستقيم وهو ذم لهم، والثاني بالمعنى الذي أعطاه التقسيم هو عدم الرسوخ في العلم، وكل منفي عنه الرسوخ فإلى الجهل ما هو في نسخة مائل، فهو إلى الجهل مائل، ومن جهة الجهل حصل له الزيغ. يبقى النص هذا ذم هؤلاء بوصفين، نص وصف منطوق ووصف إيه؟ مفهوم. أما المنطوق فوصفه يوم أنهم زائغون، وكفى بهذا أصلا، تحت الزيغ ضع كل أسباب الانحراف. طب والوصف الثاني بالمفهوم عدم الرسوخ، ليه؟ لأنه بالضد يتميز الشيء. لما مدح الله الصنف الآخر الراسخين في العلم، إذن ما مدح هؤلاء الراسخين وذم هؤلاء إلا لفوات الرسوخ، ففوات الرسوخ أحدث الجهل والجهل أحدث الزيغ. ولهذا أيضا مدح الله الراسخين في العلم مدحا ظاهرا بصفة الرسوخ، فوصفه من المحمود الممدحون به هو الرسوخ في العلم. طب وبالمفهوم؟ أنهم ليسوا ناظرين في القرآن نظرا يتضمن ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، إنما نظر يقتضي طلب الهداية، فبضدها تتميز الأشياء. فما ذم به هؤلاء الزائغون مدح به هؤلاء الراسخون، وما مدح به هؤلاء الراسخون منع ورفع من هؤلاء الزائغين، لأن من بقي عليه في طريق الاستنباط واتباع الأدلة بعض الجهالات لم يحل له أن يتبع الأدلة المحكمة ولا المتشابهة، يتوقف. فلو فرضنا أنه يتبع المحكم لم يكن اتباعه مفيدا لحكمه لإمكان أن يتبعه على وجه واضح البطلان أو متشابه، فما ظنك به إذا اتبع نفس المتشابه؟ ثم اتبعه المتشابه لو كان من جهة الاسترشاد به للفتنة به لم يحصل به مقصود على حال، فما ظنك به إذا اتبعه ابتغاء الفتنة؟ وهكذا المحكم إذا اتبعه ابتغاء الفتنة به، فكثيرا ما ترى الجهالة يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصارا بالنظر على دليل ما، واقتراحا للنظر في غيره من أدلة الأصولية أو الفروعية العاضدة لنظره أو المعارضة له. وكثير من من يدعي العلم يتخذ هذا الطريق مسلكا، وربما أفتى بمقتضاه وعمل وفقها إذا كان له فيه غرض، يعني عنده النصان فينظر نظر الأعور، عاوز يجيب نص لا يزن زنا حين يزن مؤمن يجيب، عايز يجيب نص وإن زنا وإن سرق يأتي به، فإن كان يريد التكفير بالمعاصي أتى بالنص لا يزن زنا حين يزن مؤمن، فما يبقى إلا أن يكون كافرا. وإذا أراد منهج الإرجاء أتى بالنص وإن زنا وإن سرق، وأن هذه المعاصي لا تؤثر في الإيمان. وأعرف من عرض له غرض في الفتية بجواز تنفيذ الإمام الجيش جميع ما غنموا على طريقة من عز بز لا طريقة الشرع، بناء على نقل عن بعض العلماء أنه يجيز تنفيذ السرية جميع ما غنمت، ثم عز ذلك وهو مالكي المذهب إلى مالك، حيث قال في كلام روي عنه ما نفل الإمام فهو جائز، فأخذ هذه العبارة نصا على جواز تنفيذ الإمام الجيش جميع ما غنم، ولم يلتفت للنقل للنقل إلى أن السرية هي القطعة من الجيش الداخل لبلاد العدو تغير على العدو ثم ترجع الجيش، لا أن السرية هي الجيش بعينه. وللتفت أيضا إلى أن النفل عند مالك لا يكون إلا من الخمس لاختلاف عنه في ذلك أعلمه ولا عن أحد من الصحابة، فما نفل الإمام منه فهو جائز لأنه محمول على الاجتهاد من خلال ماذا؟ الخمس، لأن الإمام يعطي كل شيء. وكذلك الأمر أبدا في كل مسألة يتبع فيها الهوى أولا ثم يطلب لها المخرج من كلام علماء ومدرة الشرع. تبعتم يا اخواني؟ خلي بالكم هذا بيتكلم سبحان الله عن صور الزائغين في كل عصر. وكذلك الامر ابدا في كل مسألة، في كل مسألة يتبع فيها الهوى اولا ثم يطلب لها المخرج. الهوى اولا ثم المخرج. المخرج من كلام العلماء او من ادلة الشرع. يعني مثلا خد مثال، المثل الناس اللي بتحارب شيخ ليه النهارده يا اخواني ليلة ونهار، ايوه شوف ابن تيمية وابن تيمية وابن تيمية، تعرف ان الناس دول بقى الان بيفتون في الطلاق بفتوى ابن تيمية، واصبح المخرج لاهل مصر، طبعا هم ما يعنيهمش بقى من جهة الدليل، اصبح المخرج لاهل مصر ما هم فيه، حتى تبقى النساء في احضان الازواج ويبقى الازواج في احضان النساء. فتوى ابن تيمية، فتوى ابن تيمية. فابن تيمية لا يرى وقوع الطلاق، طلاق الحائط ما يقع، ابن تيمية يقول بعدم وقوع طلاق ثلاثة ده واحدة، ابن تيمية يرى ان الثلاث واحد. ما شاء الله عليك ابن تيمية، ما شاء الله تبارك الله، سبحان مغير الاحوال. الان ده من الفتاوى اللي كان يسجن بها يسجن بها شيخ الاسلام، كان فتاوى فتوى الطلاق ده انه خالف المذاهب الاربعه وخالف وخالف وياخذ عدد الاربعه وقالوا فيه ما قالوا. الان يفتى بكلام ابن تيميه. هل لان الحق هو الذي ضر لهم في ذلك؟ ابدا، انما ده المخرج. انما فلو وجدوا يا اخواني كلاما انا اظن لقس او لشيء اتوا به وافتوا به، لان هذا مما يوافق الدليل. ثم يطلب لها المخرج من كلام العلماء او من أدلة الشرع. وكلام العرب ابدا لاتساعه وتصرفه يحتمل انحاء كثيره، لكن يعلم الراسخون المراد منه من اوله او اخره او فحواه او بساط حاله او بساط حاله او قرائنه. فمن لا يعتبره من اوله الى اخره ويعتبر من بنى عليه زل في فهمه، وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض. يا سلام، يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية، مو صاحب هوى يلملم هنا، يأخذ الكلمة هذه ويترك الجملة ويأخذ هذه العبارة ويفرغها من سياقها. وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض فيوشك أن يزل. وليس هذا من شأن الراسخين، وإنما هو من شأن من استعجل الرتبة طلبا للمخرج في دعواه. فقد حصل، هو مش عايز مش عايز حق وكذا، هو عايز ايه؟ كيف يحصل له المخرج في دعواه؟ فقد حصل من الآيات المذكورة أن الزائغ لا يجري على طريق الراسخ بغير حكم الاتفاق، وأن الراسخ لا يزيغ معه بالقصد البتة. حقيقة هذا كلام في غاية النفاسة والأهمية، يبين يا إخواني ويحلل ويكشف ويظهر ويبين شأن الزائر من شأن المهتدي في حال الاستدلال ونقد الأقوال. أذكر مرة إحنا بنرد على رسلان قلت كده بنفس النص: لو لم أكن عالما بأنك لا تكفر بالكبيرة لقلت إنك تكفر بالكبير. أو لو نعلم مذهب الرجل أنه لا يكفر بالكبير لقلنا إنك تكفر بالكبير. هذا الكلام يا أخوان في مؤاخذة؟ في مؤاخذة؟ لو لم نعلم مذهبك انك انت لا تكفر بالكبير لقلنا انك تكفر بالكبير، لكن نعلم مذهبك ولهذا لا نقول انك تكفر بالكبير. واضح الكلام؟ انصاف، كلام موزون. كان رد هذا الجهبز العالم النحرير الفاهم، كان رد ماذا؟ قول يا اسلام.
لولا الورع لكفرنا.
انه يقول انني قلت لولا الورع لكفرناك، لولا الورع لكفرناك. اكتب هذه العبارة، اكتب هذه العبارة وانظر ما بينهما. إن ما بينهما يا إخواني هو الحقيقة نفس الملحظ هذا، ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. لولا الورع لكفرناك، غير لولا أننا نعلم مذهبك. في الكبيرة لقلنا إنك تكفر بالكبير. تمالك أنت ما 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 لم يأتي الأمر عندك مطلقا لكفرناك ولا يعني واضح الفارق. لكن كيف ينتقد هو؟ يوم يجد هذه ويعيش معها ظهرا ويخزنها في ذهنه ثم يفرزها قلبه ثم يخطها بنانه ثم يبلغها للناس. أين الورع الذي يدفعك إلى هذا؟ أنت أذكر كلمة من ترد عليه، ثم إن كانت صائبة أيتها، وإن كانت غير صائبة رددتها، والناس يسمعون ويظنون هذا فعل. يا يعني كان وصل الأمر هذا، وصل الأمر إلى هذه الدرجة إن مثلا نحن نقول فيه يعني لولا الورع لكفرناك. سكرا نحن ما كفرناش الخوارج، نكفرك. ده احنا كفرنا يا رجل، لأننا لا نكفر من يقع منه شيء من صرف العبادة لغير الله حتى تقوم الحجة، وعرضنا بالمسألة واشتهرنا بالمسألة حتى كفرنا بهذا، أننا لا نكفر عباد القبور. يبقى نجي احنا نكفرك أنت؟ لكن الناس دي يبدو أنها يعني هي ما جربتش صدق باين عند أحد من الخصوم اللي معنا، ولا مستقطرين يكون مثلا في صدق ورع وضبط الألفاظ. لولا أننا نعلم مذهبك لكذا لكنا كذا، يبقى لولا الورع لكفرناك. فمن أين يؤمن هذا على دين الله يا أخوان؟ السؤال بقى هو اللي أنا عايز أقوله، من أين يؤمن؟ لأن في حيثيات هي أصول في الداعية، إذا طعن في أمانة الداعية فلا تأخذ منه، إذا كذب فلا تأخذ منه، إذا استباح العرض فلا يصح أن تأخذ منه أقوالا في رجال أو جماعات، إذا ثبتت مجاملات فلا. دي أصول. أنا أترقى عن من؟ هذا الرجل يطعن في أمانتي بقى خلاص، لا يترقى عنه كلامه في جرح أو تعديل، فضلا أن يكون إماما في الجرح والتعديل. فهذا فصل مهم جدا.